إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 11 من شهر المحرم لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ولا يزال هذا الشهر هو شهر من الأشهر الحرم، لا يزال هذا الشهر يذكرنا بما انتهكت به حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون ينتهكون حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المساس به حيا أو ميتا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لزام على الأمة أن تنصره وأن تدافع عنه حيا أو ميتا. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم موحيا إليه لما ضاق ذرعا بهؤلاء المستهزئين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون. أي أن هذا أمر معروف أن المرسلين يستهزأ بهم من قبل أعداء الله، وإن كانوا نكرات، وإن كانوا لا يساوون شيئا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن هي هذه القضية هي قضية استهزاء ليس برسول واحد بل برسل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن الله سبحانه وتعالى يتركهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يستغفرون، فالله سبحانه وتعالى يمهلهم، إن كيدي لمتين. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، دمرهم الله سبحانه وتعالى إما بالطوفان بالغرق، غرق عام أو غرق خاص كما حدث لقوم فرعون ورئيسهم، وإما بالصيحة، وإما بالرجفة، وإما بالزلزلة. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أيضا أن مجرد الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو استهزاء بالله، فهو مرسله. بل إن الذي يكذب ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد آذى الله أيضا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
إن الاستهزاء في حق الله ليس على حقيقته، كما يقول في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أما في حق رسول الله فهو متصور لأنه بشر، ورغم ذلك قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. إذن فهو إيذاء لله قبل أن يكون إيذاء لرسوله، فهو مرسله، والإيذاء هو مجرد المس الخفيف، فإذا زاد صار ضررا. وقد يطلق الإيذاء على العام، أي إيذاء، صغر أم كبر، مجرد الاستهزاء هو إيذاء. فالاستهزاء نوع من الإيذاء، وهو يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك توعدهم ربنا: لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذي يعد له العذاب المهين كافر لا محالة. يعني إذا استهزأ مسلم فإنه قد آذى الله وآذى رسوله، قد كفر، خرج من الإسلام، لا عذر له. أنا كنت أتفكه، أنا كنت يعني أمزح، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هناك علاقة بين الهزء وبين الإذاء. أوذي رسول الله وكذبوا، ولذلك يسلي الله رسوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني انظر إلى العاقبة. نعم، يكون للمستهزئ نشوة في أول الأمر لأنه لا يجد رادعا يردعه، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما عظم رسوله صلى الله عليه وسلم قرنه حتى معه في العقوبة: إن الذين يؤذون الله ورسوله، قرنه. وفي العقوبة: لعنهم الله في الدنيا. إذن الذي يعاقب من هو الله؟ لعنه الله في الدنيا والآخرة. ومن الذي أعد لهم العقوبة؟ الله أيضا، وأعد لهم عذابا مهينا. فإن تخلت الأمة بأسرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن لو تخليتم عنه فإن الله سينصره، نصره قديما في الغار، وسينصره إلى قيام الساعة بسنته ونشره وحفظ مقامه. إذا تفكر المرء فيما يحدث الآن لهذه الأمة من استعراض هذه حركات التظاهرات والاحتجاجات والغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدها قليلة، يجدها لا تساوي شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، الرحمة المهداة، يغضب لغضبه فقط هذه الأرقام التي رأيتموها، رغم أن البعض يظن أنها كبيرة وليست كذلك للأسف. يظنون أن الأمة قامت لتسأر لرسولها صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة سادرة نائمة، لم يقم من الأمة 1% فقط. تخيلوا هذه الأرقام وهذه الجموع التي رأيتموها هي مجرد رقم ضعيف فقط يسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يساوي شيئا في هؤلاء الذين يزمجرون وتعلو أصواتهم في مباريات كرة القدم. انظر إلى هذا الخزي والعار، 100,000 في استاد واحد يشاهدون مباراة الكرة، في نفس الوقت الذي يستهزأ به برسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعون الرايات والأعلام والأهاجيج والأفراح، وهؤلاء الخائبون لم يستغلوا مكانهم، وهم والكاميرات والدنيا كلها تصورهم، كان من على الأقل أضعف الإيمان زمجروا اغضبوا لرسول الله وأنتم هكذا على الأقل. لم يفعلوها، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هل تخيلوا أن أمة بهذا الحضيض ستنتصر وتردع أعداءها؟ بل إن من الأمة من يتدخل للوساطة، تخيل يقول لك كأنه من سكان الإسكيمو، يقول لك أحد هؤلاء تقول يا جماعة نريد أن نتوسط مع الاتحاد الأوروبي ومع المسلمين يعني كفكفة حدة لحل هذه المشكلة، وكأنه حكم من دولة أخرى يحكم بين فريقين وهو لا دخل له، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنيه شيئا، يريد أن يعقد. لماذا؟ لأنه يحقق مكاسب سياسية له ولحزبه الإسلامي أو هذا الفريق الذي يتمسك للأسف الشديد ويقتات باسم الإسلام. تخيلوا اعكسوا هذه الصورة، لو أن حادثا قليلا حدث في أيام سابقة، يعني في أيام الدولة الأولى أو في الوسطى أو في أضعف مع أضعف خليفة للمسلمين الكبار، يعني في ظل أي دولة إسلامية وإن كانت ضعيفة، لو تجرأ متجرئ على أن يسخر من شعيرة ليس من رسول الله لم يكونوا يجترئون على ذلك، ولكنهم كانوا يسخرون أحيانا من بعض الشعائر، يعتدون على بعض المسلمين أو المسلمات أو على امرأة هنا أو هناك. تخيلوا لو أن واحدا من هؤلاء أو دولة من هؤلاء اعتدوا على حرمة الإسلام في ذلك الوقت، أي لو أن هذا الغر الخبيث الحقود الذي رسم هذه التصاوير المزرية رسمها في ظل دولة من دول الإسلام العظيمة السالفة، انظروا ماذا كان سيحدث. ستأتيه هذه الدولة أيا كان حجمها وحيثيتها، ستأتي إلى سلطان المسلمين صاغرة معتبرة معاقبة هذا المجرم الحقود وستقدمه قربانا لإرضاء المسلمين. لكن انظر إلى الهوان، وصل الهوان ألا يعتذروا ويضحكون على بعض الناس بسر قصصات هنا وهناك من باب يعني كفكفة حدة هذه الجماهير التي لا تساوي شيئا فعلا، رغم أنها صغيرة فإنهم يخشونها. تخيل لو أن الأمة بأسرها قامت، لا أقول الأمة بأسرها، نصف الأمة، ربع الأمة، للأسف لا يوجد هذا الرقم. كل هذه أرقام يعني تعدادها في أنظر كل الدول التي صارت وخرجت فيها تظاهرات، أعداد بالآلاف بسيطة في حجم تعداد السكان. مثلا في مصر 77 مليون لن يخرج منهم إلا بضعة آلاف موجود بطريقة الدولة هي التي أخرجتهم، سواء في جامعة الأزهر أو في جامع الأزهر بين الجدران، يتظاهرون بين جدران في صحن الجامع، وبقية سكان مصر نائمون يشاهدون مباريات كرة كأس أفريقيا هكذا، وهم في نكد وغم مما حدث من هذه العبارة التي غرقت، ورغم ذلك يخرجون بالأهازيج والأفراح على ماذا لا ندري. فالناس مشغولة في دول العالم بخروج تونس من أفريقيا، والمغرب خرجت بخفي حنين، والناس في حزن شديد لهذه الفرق الخائبة. لكن رسول الله لا يتألم له هؤلاء الجمع الكبير، فقط عبارة عن حكايات لا بد وكذا وكذا، ينتظرون أن يأذن لهم السلطان أو الحاكم لكي يتظاهروا ولكي يعلنوا غضبهم. فهو هذا السلطان هو حامي، هو أول المستهزئين، هو المشرع للاستهزاء، هو المشرع لاجتثاث الإسلام من بلاد الإسلام. ألم يصرح هذا المجرم الخارج عن شرع الله وزير هيئة الأوقاف في تونس أنه عقد العزم على اجتثاث الحجاب؟ تخيل اجتثاث الإسلام، يعني اجتثاث الحجاب، هذه الفريضة القرآنية، يعني خلاص هو عقد وجند جيوشا لاجتثاث الحجاب. هل هذه شخصيات تنصر رسول الله ولا تنصر الإسلام؟ هل هذه الجماهير التي خرجت وتطأ بأقدامها عمر بن الخطاب وهي كاتبة تكتب على الرايات هناك في أفغانستان، هؤلاء العجم الهمج الرعاء يخرجون احتفالا بعاشوراء، وعاشوراء براء منهم ومن أمثالهم ولا علاقة لهم بعاشوراء. عاشوراء التي نعرفها هي التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، صام يوم عاشوراء وقال نحن أولى بموسى منهم، لكنهم حولوا الشعيرة وحولوا السنة إلى شيء آخر لا علاقة له بسنة رسول الله. قتلوا الحسين في العاشر من المحرم في سنة 61 هجرية أحفاد هؤلاء، ثم هم يحتفلون ويتبكون لأنهم قتلوا. أنتم الذين سلمتموه، أنتم الذين خذلتموه، أنتم الذين كتبتم له الكتب، أجدادكم هؤلاء الذين خذلوا الحسين، والآن تضعون ما علاقة عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق يكتب على الأرض ويكتب على الأرض ويطعونها بأقدامهم، يستفزون أهل السنة في هذه البلاد، رغم أنهم قلة لا يساوون شيئا في أفغانستان، عددهم قليل حتى في باكستان، لكن صوتهم الآن. تخيل عندما ترى بنفسك واحد يحتفل بأنه مظلوم أو قتل وأن يزيد قتله، وأن عبيد الله بن زياد أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، هذه الجريمة الشنعاء التي احتلمت الأمة بسببها دما وهي متفرقة منذ ذلك الزمان. تخيل هم يحتفلون ويتباكون ويضربون أنفسهم، ثم هم في نفس الوقت يفرشون الأرض ببعض السجاد وبعض الرات يكتبون عليها أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت هكذا. أبو بكر وعمر إن أمة لا يوجد فيها أبو بكر ولا عمر هي أمة ظهر بطن الأرض أحق لها من ظهرها. وأي شرف إن لم يكن للأمة فيها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا صلاح الدين ولا الرشيد ولا قطز ولا شاذ، كل هؤلاء ملعونين عندهم. طب ماذا فتحتم؟ من الذي فتح بلاد المسلمين؟ من الذي فتح هذه الفتوحات ونشر الإسلام في ربوع الأرض؟ هؤلاء كانوا ينشرون الإسلام ويفتحون الفتوحات، وأنتم كنتم تفتحون في المسلمين، تخربونهم وتدمرونهم. يعني تستفز المسلم، تضع مثل كأنه يضع علم الدنمارك، الدنيا تثور والدول تحتج لأنهم يضعون علم الدنمارك ويحرقونه، أو يضعونه في الأرض يدسون عليه من باب الاستهزاء به. تضع عمر بن الخطاب في الأرض وتطأه بقدمك اللعينة. وهذه الفضائيات الملوثة تضخم لنا في حجم هؤلاء، رغم أنهم لا يساووا في تعداد المسلمين، لو أخذناها بالعدد مسلمين السنة الذي نقصدهم لا يساوون ربع المسلمين أصلا، عددهم لا يساوي شيئا في مقدار العدد الغفير الذي لا نعترف به أصلا، لأنهم لو كانوا عددا محترما لاحترمهم العالم، سواء أهل سنة أو شيعة وغير ذلك. أم لا يحترمون المسلمين أصلا لأنهم طرائق كذبة. هؤلاء يرجى منهم خير؟ هل هؤلاء يرجى منهم أن ينتصروا لرسول الله؟ انظر، خرجوا بالأمس في قرابة 1,000,000 ونيف في بيروت احتفال بعاشوراء، وبجانب الاحتفال بعاشوراء ومحمداه، يعني الانتصار لرسول الله، يعني عنوان فرعي، يعني الأصل خروجهم ليس انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جد الحسين، يعظمون الحسين أكثر من جده. هذا شيء المرأة تقول أنا لي 3 أولاد ادخرتهم فداء للحسين ثم استدركت وللرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني الحسين عندها أفضل من الرسول، ولكن لا بأس، والرسول بالمرة. هؤلاء هل يرجى منهم انتصار للإسلام؟ وهل فعلوا يوما؟ وهل تخشوهم هذه الدول؟ بالعكس، انظروا إلى محاربة هذه الدول بالمنظر، الأسماء، ادخلوا على ما يسمى مجلس الأمن تجدون معظم الذين يضعهم هذا المجلس الشرير، المجلس المحارب، مجلس الرعب الذي يحارب المسلمين، لا تجد هذه الأحزاب الشيعية ولا حزب اللات ولا أي، لا تجد اسم واحد فيهم من أسمائهم المجمدة أو المرصدة لدى الأمم المتحدة، كل الأسماء سنية. تخيل، أسماء أهل السنة، سواء أهل السنة مثل طلبان أو حتى بإخوان المسلمين، كل هؤلاء من هذه الأسماء. أما غير ذلك من الشيعة ولا من الإيرانيين ولا من بيروت ولا من هذه الأحزاب جميعها، لا يوجد اسم واحد مطارد أو مطلوب، رغم هذا الضجيج وهذا الذي ترونه، وهذا حزب إرهابي، وهذا كلام الاستهلاك. هؤلاء الذين قصموا ظهر المسلمين وهم عقبة كأداء، ولكن للأسف الشديد يصورهم الإعلام على أنهم هم حماة الإسلام. تخيل عندما ترى في التلفاز أن تشاهد هذه الجماهير خارجة، ما شاء الله، تظن أنهم سيفتحون الآن القدس وأنهم سيحررون العراق. هؤلاء عندما انتهكت العراق وكانت تدد ما يسمى كربلاء إلى العتبات المقدسة، الأماكن التي يقدسونها، والنجف الأشرف، أشرف من ما لا ندري، أشرف من مكة معناها هذا، يعني لبس الأردية والملابس البيض هناك في حزب الله في بيروت، وسنخرج وننتصر لم يطلقوا، لم حتى يزحفوا إلى ناحية أي سفارة، لم يفعلوا شيء، لم ينتصروا حتى لمقدساتهم. تخيلوا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وللأسف الشديد وفيكم سمعون لهم، ناس مفتونة. هؤلاء لأنهم يحاربون في جبهة معينة لسياسة معينة وبطريقة معينة، هؤلاء فقط يحاربون لهدف معين، لكن الانتصار لرسول الله فقط رفعوه من باب ذر الرماد في العيون. والله ما شاء الله، لو كان الإسلام هذه المناظر المقززة وهذه الدماء التي كانت تسيل بالأمس ويذبحون ويضربوا الأطفال إيش هذه الدماء، لو كانت هذه الدماء نصرة لرسول الله، ها بلادكم محتلة، ما شاء الله تضرب نفسك بكم طن حديد والعمل يطعن نفسه بالسيف، طب بلادك محتلة يا أخي، وفر الدماء هذه واجعلها في سبيل الله جنبك في بلدك، ها بلدك محتلة ولا أحد سيلومك، أنت الآن فرض عين عليك أن تدافع عن بلادك وديارك. أين هذه الجموع؟ لماذا هذه الدماء التي تسيل إلى ماذا؟ حتى الآن لا ندري لماذا تعذبون أنفسكم. يفترض الإنسان بيتجلد ويتدرب ويتعلم حتى وأعدوا له ما استطعتم من قوة، إلى متى تجدون كل هذه الدماء التي تراق من أجل لعن المسلمين ومن أجل لعن يزيد ومعاوية وعلي وأبو بكر وعثمان؟ هم لا يحبون أصلا عليا، والله هم علي بن أبي طالب براء منهم ومن أنسابهم، هم يتاجرون به. علي رضي الله عنه أو الحسين كان يرضى لنفسه الدنية؟ طب الحسين صار وخرج على دولة كانت إسلامية في ذلك الوقت، لم تكن هناك احتلال ولا شيء، صار في أقل، بل إن محمد بن الحنفية أخوه لأمه نصحه بعدم الخروج، وابن عمر وابن عباس وكثير من الصحابة نصحوه، ورغم ذلك خرج رضي الله عنه صائرا لم يتحمل الظلم. طيب أنتم، هو خرج وثار وأنتم لماذا لا تخرجون وتثورون على الظلم؟ لماذا لا تثورون على هؤلاء المحتلين الذين احتلوا دياركم؟ نوافقكم نسلم معكم انتصروا للحسين، نعم، لكنكم لم تقلدوا الحسين ولم تتبعوا منهج الحسين، الحسين كان يثور على الظلم، لماذا أنتم تهادنون الظلم؟ تهادنون ليس الظلم فقط، أنتم تهادنون المرتدين والكفار الأصليين والمحتلين لدياركم، يعني أنتم خارج الفطرة. يعني لو أن الإنجليز هؤلاء جاءهم الألمان مرة أخرى والفرنسيين حاربوهم، وستجد الشارع كله يحاربهم، أما أنتم هم في دياركم، إذن أنتم خارج حتى الفطرة، فطرة مقاومة أي أجساد غريبة. ثم لا يشغل كل هم هؤلاء أن تطعنوا في أبي بكر وعمر وفي تظاهرة ثم تصرخون وتولولون لأن المسلمين لم يتحملوا من أهل السنة هذا الإجرام الذي ارتكبتموه في تظاهراتكم. يعني أين حمرة الخجل؟ استحوا من أنفسكم، هذا لم يفعلوا حتى متأخروا الشيعة، لم يفعلوا هذه، بل إنهم طعنوا وقالوا هذه بدع لا يعلمها أجدادنا ولا علماؤنا ولم يجيزوها، كلها جاءت هناك من الهند، أصلها عادات هندية ومن البوذيين وغير ذلك من الهندوش، هذه لا علاقة لها أصلا بمنهج أهل البيت إن كان هناك منهج معتبر يعني ومدون. حتى منهم لم يعترفوا بهذه العادات، الضرب والنحر وهذا التطبير وغيره، كل هذا محدث، ورغم ذلك وخاصة عند الأعاجم، لكن العرب الآن يسوغونه، عرب الشيعة يسوغونه ويجعلون لأنهم يدرلهم هذه البقرة الحلوب التي تدر عليهم الذهب والفضة. فهل يمشى لهؤلاء أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمة ستنتصر لرسول الله وتثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا مثلا، لم يكن الأمر مجرد لا انتهاك لحرمة الرسول ولا انتهاك حتى لأي شعيرة من شعائر الإسلام. ما يقال في عرف الحروب، واحد بينقض العهد في 387 من الهجرة، تأتي رسالة من الروم، وهذه في أقوى في زمن الدولة الإسلامية القوية، 87 بعد 100 انقلب، حدث انقلاب على الملكة إيرين، وشملوا عينيها وعينوا بعد ذلك ملكا سموه نيكفور. أرسل نيكفور رسالة إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين، قال له من نيكفور ملك الروم إلى هارون أمير، إلى هارون ملك العرب، قال له: لقد كانت الملكة قبلي قد اتخذتكم مثل الرخ، وعاملت نفسها مثل البيدق، وقد حملت أموالها إليكم لضعف النساء وحمقهن، فإذا جاءك كتابي فاردد إلي من قبلك ما حملته هذه المرأة إليك من الأموال، وإلا فالسيف بيننا وبينك. هذه الرسالة جالس هارون الرشيد في قصره، يأتيه البريد بهذه الرسالة القصيرة، قرأت الرسالة على هارون الرشيد، قام من مجلسه، استشاط غضبا، تفرق عنه جلساؤه، استعجم الرأي على الوزير، حتى الوزير لم يستطع أن يكتب، ولم يستطع أحد أن ينظر في وجه هارون الرشيد من شدة غضبه لما قرأ هذه الرسالة. قال: هاتوا، دعا بدوات ليكتب، فكتب على ظهر نفس رسالة نيكفور، كتب على ظهر هذا الرد الخالد، هذا الرد الذي نفتخر به دائما، قال: من هارون أمير المؤمنين إلى نيكفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. فقط لم يلجأ إلى بعض المستشارين لتفسير اللغة، وربما يقصد، وربما من حسن السياسة، ويأتي إلى كتب وسحرة ينمقون له ويدغدغون مشاعره: لا بد أن نجلس لمجلس الأمن ونذهب معهم نتفاوض نفعل. كلام واضح ورسالة واضحة قاطعة من هارون أمير المؤمنين إلى نيكفور كلب الروم: جاءني كتابك، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. ماذا يعني؟ يقصد الجواب ما تراه لا ما تسمعه، لا ينتظر دبلوماسية ودبلوماسية البطيئة وخطوة خطوة وهذا الخزي والعار والذلة والمهانة، كلها لا لا، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، جيش أوله عندك وآخره عندي، جيش يقود هارون الرشيد، أعلن النفير في البلاد، لا نوم بعد اليوم. زحف هارون الرشيد بنفسه وقاد الجلسة بنفسه لتأديب هذا المجرم المأفون، هذا الحقود الذي نقض العهد ولم يدفع الجزية، دخل إلى بلادهم وديارهم، جعلها قاعا صفصفا، حتى لما وصل إلى أخر ديارهم جاءوا صاغرين خائبين يدفعون الجزية ويجددون العهد مرة أخرى: نرجوك يا هارون، نرجوك يا أمير المؤمنين أن تقبل هذا مجرم، هذا رجل متهور، هذا أحمق مطاع، أطاعه بعض المستشارين ليتجرأ ويكتب هذه الرسالة. هذا كان هو الرد، وهذا هو الرد الذي يعرفه هؤلاء: الجواب ما تراه دون ما تسمعه، هذه تراه يعني انظر من شرفات قصرك ستجد الجيوش هنا مقتحمة المدن عليك، جيش أوله عندك وآخره عندي، وهم يعلمون قوة المسلمين في ذلك الوقت. مجرد فقط تخيل هذا تجرأ على عقد، وربما يعني قد يؤخر هارون الرشيد هذا الموضوع لمصلحة المسلمين. تخيل لو أن نفس نكفر هذا استهزأ واحد أحد رعاياه برسم شيطاني مثل الذي حدث في الدنمارك اليوم لجعل ديارهم قاعا صفصفا، لانتصرت الأمة بأسرها وجيشت الجيوش من أجل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن لأمة مخذولة ضيعت دينها وراح الخليفة الذي كان يتكلم باسمها، وراح السلطان الذي كان يتكلم باسمها ويدافع عنها، وكان يقف أمام هؤلاء المتغطرسين الجبابرة، هؤلاء سفاك الدماء، أين هذا الذي كان يقف أمامهم؟ لهب ضيعوا الدين فلم يعد الإسلام حاكما، ولم تنتصر حتى الشعوب، تنتصر الشعوب أمر حكامها. وهل تظنون أن هؤلاء الأوروبيين يفهمون ما تفهمون؟ لا، هم يفهمون القوة، ويفهمون أنه طالما أنت ضعيف فإنه يمحوك من على ظهر الأرض إن استطاع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم تأتي هذه الردود، انظروا هؤلاء يفعلون حتى مع بني ملتهم ما لا تتخيلونه. في القرن السادس الميلادي هؤلاء ملك فرنسا شارل التاسع ماذا فعل؟ لم يفعل مع المسلمين، لكنه فعل مع أبناء دينه في ملة في طائفة أخرى. أمه أغرته بأن ينتقم من البروتستانت، فأعلن في المدائن حاشرين في كل فرنسا بالقبض على كل بروتستانتي. كانت مذبحة كبيرة جدا في ذلك الوقت، وجمع البروتستانت ذبحوا أكثر من 60,000، قتلوهم لأنهم يخالفونهم في الطائفة، لأنه كاثوليكي وهم بروتستانت لا يطيقون أن يظهروا أمامهم. فقال هذا فعلوه مع بعض، ذبحوا 60,000، ولذلك هم يريدون ذلك، يريدون عودة الحروب الصليبية مرة أخرى وأن يؤجلها. هذا المجرم المأثور، هذا وزير الإيطالي الذي يطلب من البابا بندكت أن يعلن الحروب الصليبية ويكون مثل أسلافه البابوات الكبار العظام. هذا الخائن يعلم أن البابا بندكت أفهم منه للتاريخ، فكل هؤلاء البابوات الذين أججوا نيران هذه الحروب الصليبية عادوا خائبين. على مدار قرنين 9 حملات صليبية استباحوا حرمات المسلمين، ذبحوا المسلمين حتى في القدس، وذبحوهم في كل البلاد، وفي الآخر كل هذه الحملات خرجت خائبة منهزمة مدحورة. فهل يستطيع، رغم أنها كانت في ظل دولة قوية، ولكن هذا الرجل هل يستطيع ويجرؤ أن يعيد التاريخ مرة أخرى؟ إنه لو استطاع لفعل. هذا الذي ترونه يكفكف الحدة، هذا لأنه يعلم أن الأمور ليست في صالحهم أصلا، ولأن هذا الأمر سيجدد شباب الإسلام مرة أخرى، وستعود دولة الإسلام قوية، وسيستفيق السكارى والذين يشاهدون بورات الكورة، كل هؤلاء لو اجتاحت ما يسمى حملة صليبية. لكن هذه الأصوات لا تزال قوية رغم ندرتها، إلا أنها تتفق مع الأصوات الخفية. تخيل يحرض البابا أن يعلن حرب صليبية على المسلمين ويقتلونهم، يقتلونهم في ماذا؟ يقتلونهم حتى في شوارع أوروبا. ذبحوا أبناء جلدتهم في الماضي في أسبانيا وفي إنجلترا هنا إلى الآن، والحروب بين البروتستانت والكاثوليك. يعني أتظنون أنكم في مأمن مما سيحدث في المستقبل؟ لا والله، هذا هو الصراع. سيكون المسلم هنا غنيمة لهم في المستقبل للأسف الشديد. نسأل الله أن يحمينا منهم وأن يجد لنا مخرجا من هذا، لكن هذا هو المستقبل وهذه طبيعة الصراع. هذه الأصوات الضعيفة الآن ستقوى وستجد من يؤيدها. ها هم الآن يعتدون على رسول الله ولا يجدون ردا شافيا. كل ما وصل إليهم من الردود رد وزير خارجية أندونيسيا، تخيل أكبر دولة إسلامية في العالم في عدد السكان حوالي 300 مليون، يقول هؤلاء، انظر تخيل هؤلاء يمثلون المسلمين، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول هؤلاء الذين المجموعة من المتطرفين يقومون بهذه التظاهرات والغضب غير المبرر. تخيل نفس كلام رئيس وزراء الدنمارك، هؤلاء الذين يثورون ويغضبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون إنهم قلة وغضبهم غير مبرر. وما هو الغضب المبرر؟ نريد أن نفهم، إذا كان الاعتداء على رسول الله غضب غير مبرر، هذا المجرم لن يقبل أن ينتقده أحد، حتى هو لو انتقده رجل من عامة الناس المسلمين في إندونيسيا لم يقبل. هؤلاء الذين يشرعون في بلادهم حتى في الدنمارك ممنوع مساس بالملك، يعني سلطان الملكة، هذا لا يستطيع أحد أن ينتقده مجرم قانونا. تخيل بشر عادي يبول ويتغوط، متخلف أصلا، شاذ في كل شيء، رغم ذلك يجرمون ذلك. أما لاستباحة الأنبياء واستباحة المرسلين واستباحة رسل الله واستباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مباح. ويأتينا من بني جلدتنا من يقول لنا نتوسط ونهدئ. نهدئ ماذا؟ ماذا فعل المسلمون؟ لم يفعل المسلمون شيئا حتى الآن، مجرد أصوات تطالب بالمقاطعة. حتى هذه الأصوات تجد هذا الرجل واحد في عضو هيئة كبار العلماء فيما يسمى السعودية، تجده ينتقد ذلك. لا أثر له، يخدر المسلمين، لا تقاطعوا، هذه مقاطعة لن تجدي شيئا. تخيل هؤلاء هم الذين يمثلون المسلمين، تخيل هؤلاء سينتصر الإسلام بهم، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا سدى الناقصات؟ هل يرجى لهؤلاء نصر ولا رفع للمسلمين في ظل حكمهم وفي ظل هؤلاء السحرة الذين يزينون الباطل؟ هل ستنتصر الأمة وتفعل لدينها؟ صدقونا بعد مرور الأيام يريدون حلا. ما هو الحل؟ يقول لا، نريد توسط عن طريق تركيا وعن طريق بعض الدول العربية وعن طريق الاتحاد الإسلامي وعن طريق ماذا؟ طب أي توسط على ماذا؟ هم لم يعتذروا ولم يقدموا المجرم لمحاكمة ولم يعاقبوا، لا يعتبرون إن هذا أصلا خطأ، لا يقولون هذا أصلا ليس خطأ، نحن نعتذر إذا كان هناك اعتذار من باب يعني دغدغة وكفكفة المشاعر، حدة المشاعر فقط، إرضاء لكم لأن اقتصادنا سيتضرر فقط، أو يخشون أن يحدث شيء في المستقبل من ردود فعل بعض المسلمين التي ستثأر وتنتقم للرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى ممثل من ممثلين الحركات الإسلامية سواء في فلسطين أو غيرها يريد أن يتوسط، وكأنه جاء من دولة الأنتركتيكا وأنه لا علاقة له بالمسلمين وأن الرسول لا يمثله. الخزي والعار على هذا الذي المتحدث الذي يتكلم أنه أصلا ما نجح في انتخاباته المؤخرة إلا برفعه شعار الإسلام والحل، إلا بشأن رفعه شعار رسولنا زعيمنا. تخيل أي زعيم هذا؟ أنت لم تنتصر لزعيمك ولم تنتصر لرسولك ولم تنتصر لدينك، وأن تريد أن تتوسط على ماذا؟ وهم لم يعتذروا ولم يقدموا المجرم ليحاكموه. هل هذه الأمة ستنتصر ورغم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق من قال فيه: أيها الأمي، رغم هؤلاء، أيها الأمي حسبك رتبة، حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هؤلاء لم ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، مجرد كلمات ملك فرنسا شارل الأول يرسل، فرانسوا الأول يرسل إلى السلطان الخليفة العثماني سليمان القانوني رسالة كان يستنجد به، والسلطان ماذا أجاب؟ انظر، يقول له في رسالة اعتزاز وفخر، لكنها كانت اعتزاز بحق، قال له: أنا السلطان سليمان خان ابن السلطان يزيد خان ابن السلطان محمد خان إلى آخر آل عثمان. يقول له: أنا سلطان السلاطين وسلطان الخواقين متوج الملوك سلطان البحر الأبيض والأسود والأناضول والرومني وقرن الروم وديار بكر وأذربيجان، و يعد له الدول وكردستان والشام وحلب والعجر وديار العرب ومصر ومكة والمدينة والقدس وبلاد كثيرة افتتحها آباء الكرام وأجداد العظام بسيوف قهرهم أنار الله براهينهم، وبلاد أخرى افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر. انظر، هذه الرسالة لم يقل له حضرت ونعلمكم ويعطي اسمه المعظم الكذا الكذا وفي الآخر اسمه، لا، يقول: أنا سلطان السلاطين. بل إن وزيره إبراهيم باشا الصدر الأعظم لما أرسل له أحد ملوك أوروبا رسالة يرد عليه: إن الإمبراطورية تقول، يعني يقصد الإمبراطورية عندهم هم في الروم يعني، فقال له: لا أعلم في الدنيا إلا إمبراطورية واحدة، يعني إلا دولة واحدة، هل يوجد إمبراطوريات أخرى غيرنا؟ يعني في دولة عثمانية، يعني الدولة الإسلامية واحدة، هل يوجد غيرها؟ كما أنه لا يوجد إلا إله في السماء، لا يوجد في العالم إلا إمبراطورية واحدة هي التي تعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أعلم إمبراطورية واحدة. تخيل، يرد عليه في رسالة عادية، فهو يعتبر أنه تجرأ ووصف نفسه دولة قوية، ويقول: لا يوجد دولة في العالم إلا نحن، يعني لا يعترف أنه وجود دول أصلا، ويقول: نحن الدولة أصلا في العالم، لا يوجد إلا دولة واحدة، كما لا يوجد في السماء إلا إله واحد، لا يوجد في الأرض إلا دولة واحدة هي دولة آل عثمان. هذه هي الردود، هذا الصدر الأعظم، يعني الوزير الأول وليس الخليفة. تخيل، هذا مكانته، كان يعين ملوك أوروبا، هذا يقول يستعدي على ذلك، وهذا ينصره لذلك، وهذا يفعل ما يفعل، هؤلاء جميعا. بل إن هذا السلطان الذي توفي في سنة 74 بعد 900 وسلطان سليمان هذا جاءه خبر. انظر هذا هو الذي لكي تستشعر مدى الهوان الذي وصلنا فيه. جاءه خبر أنه أرسل إلى ملك المجر سفيرا يطلب منه الجزية السنوية بموجب اتفاق الإسلامي أنهم يعطوا الجزية. فهؤلاء قتلوا سفيره أهانوه وقتلوه. بلغ الخبر السلطان ومن سعد الإسلام في ذلك الوقت أن هذا الرجل كان أقوى رجل في العالم. ومن سوء حظهم أن هذا فعلتهم الشنيعة كانت مع هذا السلطان ولم تكن مع من السلاطين الضعاف. على الفور لم يرسل رسالة احتجاج ولا اتصالات ولا أي شيء. قام فأعلن جيش الجيوش ونشر الانكشارية جيش الانكشارية الكبير الضخم الذي كان يحمي دولة الخلافة العثمانية وزحف بجيوش جرارة مجرد أن كيف أن سفيرا لهم يقتل، سفير الدولة يقتل لمطالبته بالجزية. دخل على أمنع مدينة، فتح مدينة بلغراد، دخلها واجتاحها ودخل وصلى فيها الظهر في كنيستها التي حولت إلى مسجد فيما بعد. فصارت هذه المدينة بعد أن فعلت أوروبا تحاول تسند هنالك المجر لم يفلح مع السلطان. أصر بنفسه وكان من عادات السلاطين العثمان قديما أنهم كانوا يقودون الحروب بأنفسهم. دخلها وافتتحها وصلى في مسجدها وصارت هذه المدينة هي التي فتحت وشهدت فتوحات العثمان بعد ذلك على بلاد ما وراء نهر الدانوب. بمجرد رد فعل سلطان السلاطين ومتوج الملوك ومدوخهم أيضا وهاجمهم، هؤلاء فعلوا فعلة قديمة في أضعف خليفة مع أضعف خليفة رغم أنه جاء بعد خلفاء لم يسوون شيئا. السلطان عبد الحميد الثاني حدثت مثل الذي يحدث في أيامنا هذه، وهذه الحادثة حدثت في بلغاريا. يعني بلغاريا كانت تحت سيطرة المسلمين ولكن الدولة العثمانية ترهلت وضعفت في ذلك اليوم، يعني في تلك الفترة. أسلمت فتاة كانت مسيحية نصرانية، أسلمت ودخلت الإسلام، فذهبت إلى مكان بلدية المسلمين هناك لتعلن إسلامها، يعني توثق بالتوثيق المدني هذا. وفي طريقها خطفت الفتاة، خطفها بعض الأروام الأوباش هؤلاء وخطفوها وأخفوها في بيت قنصل أمريكي، ثم أخذوها من بيت قنصل الأمريكي إلى بيت أحد الكبراء عندهم، ثم أدخلوها في بيت السفير الألماني. طبعا الجماهير الناس بعض الناس لم يكونوا يعرفون شيئا، ثم انتشر الخبر، هاجت الدنيا، قامت الدنيا. طبعا الناس ذهبوا إلى الحاكم المحافظ المدينة ليخرج الفتاة، لابد من البحث عن الفتاة، لأنه لا يجوز شرعا تسليم فتاة أو إنسان أسلم، لا يجوز أن ترده إلى الكفر خاصة النساء، هي حكم خاص، لا ترجعهن إلى الكفار نص الآية، ومن يرجعها فقد كفر. يعني إذا شيخ الأزهر أباح وأجاز رجوع وفاء قسطنطين التي من العام قبل الماضي ورجعوها إلى الكنيسة في مصر، إذا إنه يعلم هذا حكم شرعي لا يجوز وإلا حكم عليه بالردة. طبعا هذا رجل خرج من أشياء أخرى ليس هذه فقط، إنما النشيء زيادة في الكفر. فإذا فعل مسلم ذلك فما يكفر، فإن المسلمين كانوا يستشعرون يعلمون ذلك، لكن الحكومة فشلت في تلك البلد في بلغاريا. فداخل الناس على في المسجد اقتحموا المسجد، في مسجد وتجمعت تظاهرة في المسجد وصارت الدولة الخبر لا يزال يسير في بعض الولايات أيضا وتظاهرون من أجل أن امرأة خطفت فتاة خطفت وهي في طريقها لتوثيق إسلامها. ليس الخبر أن الرسول استهزئ به، ليس الخبر أن الرسول رسم بأنه في رأسه قنبلة أو أنه والعياذ بالله أنه حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصور ككلب أو خنزير أو ذي نساء أو غير ذلك من هذه التصوير المخزية التي لا يقبلها أي إنسان على أبيه. إذا كنت لا تقبل ذلك على أبيك وعلى أمك وعلى عرضك تخبره على رسول الله وتقول لماذا هذا الغضب؟ غضب غير مبرر. يا للعار ويا للخش على هؤلاء الذين يمثلون وينتسبون زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت الدنيا من أجل نصرة هذه المرأة. ثم دخل اجتمع وزير سفير إيطاليا بجنونهما وبالغرور، دخلوا المسجد عند مسير فوضوهم، هو سفير ألمانيا. طبعا الناس علموا في ذلك الوقت أن الفتاة مختبئة في بيت السفير الألماني، هاج الناس واعتدوا حتى قتلوا القنصليين، القنصل الألماني والقنصل الإيطالي. الدنيا تقلبت في هذه الفترة، تطالبت الأخبار والبرقيات واجتمعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والدنيا ما يسمى مجلس الأمن في ذلك الوقت ليردوا على هذا. أرسلوا رسالة إلى الباب العالي، انظروا إذا هذه الرسالة رغم أن الخليفة كان ضعيفا يعني في حالة الضعف المرض سموها الدولة المريضة، أرسلوا إليه رسالة يطالبون بتحسين أوضاع أن الطوائف المسيحية في العالم، وكانهم لم يكونوا في حسن في ذلك الوقت من أيام السلطان محمود. ويا الدنيا أصلا السلطان محمود هذا المجرم الذي دمر كل شيء في أرض الخلافة بعد أن قضى على الإنكشارية وأدخل وأعطى الامتيازات لهذه الدول الغربية من قبل السلطان عبد الحميد بكثير. ورغم ذلك طالبوا بتعيين لجنة مراقبة يعني في كل دولة، وفي كل دولة من دول الخلافة الدولة الإسلامية يكون في لجنة تراقب وهي التي تشرف ويكون لها امتياز خاص على المسلمين، يعني لجنة في التعليم، لجنة في أي شيء تراقب أوضاع في نظرهم يعني احتلال يعني أوضاع بني طائفتهم في كل دولة. وإلا ويطالبونه أيضا بشرط آخر، أن يهدئ من الثوار من السائرين ويتفاوض معهم في هدنة لمدة شهرين أو ستة أسابيع ليعرض عليهم شيء يرضيهم، أي شيء يرضيهم. وإن لم يستفلح الحكومة أي الباب العالي معهم ستضطر هذه الدول أن تستخدم القوة، يعني هتحاول تعتدي على دولة الخلافة أي تضرب بلغاريا. ماذا أجابهم السلطان؟ رماها في المجبلة، لن يرد عليهم نهائيا حتى وقتنا حاضر، حتى تم خلعه يعني بعد ذلك، ولكن لم يرد عليهم نهائيا ولم يفعلوا شيئا طبعا. لكن هذا في سلطان ضعيف لم يرد عليهم استخفافا بهم، لأنه يعلم أنهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا على كلمة ولا يجرؤوا على هذا، لأنهم يعلمون أن السلطان رغم ضعفه فإنه سيعلن راية الجهاد، وخاصة في قضية حساسة مثل أن امرأة، تخيل لما يعلن في المنابر على الناس، طبعا لم تكن نقل وفضية، يعلن على المنابر مساجد أن النصارى الصليبيين في ذلك الوقت يريدون، قالوا نصارى امرأة كانت تريد أسلمت فأخفوها وأخذوها ويريدون ردتها مرة أخرى، فسيعلن النفير العام، هم يخشون ذلك. لكن هات لي سلطانا أو حاكما مجرما من الذين يحكموننا اليوم يستطيع أن يفعل أي شيء حتى لنفسه، هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه بيدق معين منهم، هم الذين عينوه، هم الذين هو يحارب شعبه، هو يحارب شعبه ويحارب أمته، فأنى لهذا الحاكم أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسمح في تلفازه وفي إذاعته وفي صحائفه وفي إعلامه بالطعن والسب في رسول الله وفي الإسلام والتهكم عليه والازدراء به. يعني هل هؤلاء سينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين نصروا رسول الله هم أولئك الأفذاذ، كما قال حشان بن ثابت رضي الله عن أنظر إلى شاعر الرسول لما اجترأ أحد الكفار أن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه بقصيدة كبيرة طويلة. أحد المشركين فقط هجا رسول الله على طريقة الشعر القديم، لم يرسم صورة ولم يرسم، فقط مجرد أبيات. رد عليه حشان بن ثابت يقول له: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفر، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. أتهجو رسول الله، أتهجو رسول الله، فمن يهجو رسول الله منكم، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدعه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا هو رضي الله عنه الذي ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين رفعوا رايات الإسلام بعد ذلك، لا هؤلاء الخصيان، لا هؤلاء الذين المخلفين الذين لا يستطيعون دفعا ولا ردا ولا انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم أمة تصرخ وتستصر: أنقذونا، أنقذوا الإسلام، الإسلام يهان في كل مكان، دمرونا عسكريا واقتصاديا وأمنيا، والآن يدمرون في أعز ما نملك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبنا ومصطفانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يغيث. تخيل لو أن رجلا في بلاد الإسلام القديم لو أنه قال ونادى: ومعتصما وهارنا ومحمدا، لو قال ذلك في ذلك الزمان، نحن نصرخ فعلا نقول ومحمدا، ومن الذي سينتصر؟ ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هل يوجد معتصم حتى يستجيب لذلك؟ لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن ينتصر إلى رسوله، فإن عجزت الأمة فلتنتصر يا رب، ولتنتقم يا جبار يا منتقم ممن أهان رسولك. اللهم انتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أن هذه الأمة ضعيفة، وأنها قصرت في حق نبيها، وأن حكامها خذلوها، فانتصر لها يا رب العالمين، انتصر لرسولك العظيم. اللهم انتصر لرسولك العظيم. اللهم إنا نعلم أنك توعدت من يشتم رسولك، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، منحته الكوثر وقلت إن شانئك هو الأبتر. فهؤلاء ابترهم واقطعهم واقطع دابرهم، كل من يستهزئ برسولنا العظيم. اللهم اقطعهم واجعلهم أحاديث، اللهم مزقهم ومزق زراريهم واجعلهم أحاديث كما مزقوا قلوبنا وفتتوا أكبادنا. اللهم كما أهانوا رسولنا فأهنهم. اللهم من خذل رسولك فاخذل. اللهم من ذل رسولك فذله يا رب العالمين، واكتب الصغار والذلة عليه يا أرحم الراحمين. يا جبار يا منتقم، إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم لرسولنا العظيم. اللهم انتقم لرسولنا العظيم، اللهم اسأل لرسولنا العظيم. اللهم إن ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزة الإسلام، وخذ نواصينا إلى طاعتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فك أسرهم وتول أمرهم وأحسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي الفلبين وتايلاند وفي كل مكان يذكر في اسمك يا جبار يا منتقم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم حول أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.